في الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصدق مصدق بور، لنسلط الضوء أكثر على عنوان هذا الحديث وهذا البرنامج. أهلا ومرحبا بك أستاذ مصدق بور، السلام عليكم.
أهلا،
حياكم الله. قضية مصفى بيجي أستاذ مصدق بور، ربما تم حلها هذا اليوم وسيعود للإنتاج هذا المصفى كما أعلنت الجهات العراقية، لكن الحديث عن قدرات تضجيج وإعلام محرض ومثير للفتن الطائفية وغيرها من المواضيع لن تنتهي بسهولة. ما هو تقييمكم لخطورة القضية أو الإعلام المحرض؟
تحياتي لكم ولمستمعيكم الأعزاء.
حياكم الله.
طبعا الإعلام والحديث المضاد لإيران ويشكك في نوايا الحسم الإيرانية لا ينتهي في العراق للأسف، يعني هناك في دوافع وهناك جهات تقف وراء ذلك، يعني الاحتلال الأمريكي بعض الأمريكية مكاتب الموساد المنتشرة في كردستان العراق للأسف، يعني كلهم يعملون في هذا الاتجاه، يعني هم اليوم يخوضون يعني حربا نفسية، حربا استخبارية، وحرب غير الحرب العسكرية يعني ضد إيران، وبالتالي دائما يحاولون أن يشككوا بنوايا إيران، دائما يحاولوا أن يرددوا إشاعات من أجل يعني تفكيك الارتباط القوي بين الشعب الإيراني والحكومة الإيرانية والحكومة العراقية، عفوا الحكومة العراقية وشعب العراقي من جهة، وبين إيران من جهة أخرى، وبالتالي هم لا يترددون عن 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 تكرار مثل هذه المزاعم. يعني نحن لدينا نماذج كثيرة يعني من هذه الاتهامات، هم دائما يتهمون إيران، يعني إيران هي حارب داعش وأسقط داعش، ولولا لكان داعش يعني يمتد حتى إلى السعودية، وحتى كان يتجه نحو أوروبا، جاءت إيران وجاء الشهيد قاسم سليماني، وبالتالي تم تدمير هذه القوة الإرهابية مدعومة من الغربيين. يعني رغم ذلك نسمع يقولون داعش ظاهرة إيران تقف وراء الأداء بين داعش وإيران كذب، وأمريكا هي التي تحارب داعش، ومن هذا الكلام يعني هم يحاولون أن يتهموا إيران وينسبوا إليها يعني أمور هي في الأساس يعني ليس لها أي دخل في هذا الموضوع. ومن هذه النماذج يعني موضوع بيجي، مصفات بيجي هو أكبر مصفات يعني في العراق، يعني تكرير النفط نفط الشمال وحتى نفط الجنوب، يعني يتم هناك يعني تكرير قسم من هذا النفط الجنوب ومعظم النفط نفط الشمال، وهم الاحتلال الأمريكي يعني وبرعاية أمريكية للأسف، يعني تم سرقة يعني كل محتويات كل أجهزة وكل يعني منشآت هذه هي المصفات، وأنا ذاك اختفت يعني فجأة اختفت في ظل عندما كان داعش يعني يسيطر على الموصل وعلى محافظة الأنبار وعلى أجزاء كبيرة من الأراضي العراقية، وبالتالي يعني البلد كان منشغل في أزمة أمنية وفي حرب أمنية، وفجأة يعني في ظل ذلك اختفت يعني هذه الأجهزة. اتهموا في وقتها بعض الأحيان اتهموا داعش، ولكن الاتهام الأصلي وجه إلى إيران، واتهموا إيران بأنها هي التي قامت بسرقة هذه المنشآت ونقلتها إلى داخل إيران لاستخدامها في مصافيها في كرمانشاه، في خسروي، في عبدان وفي مناطق أخرى. يعني أنا ذاك، وظل الحديث والتركيز الإعلامي متواصل لعدة سنوات يعني، وهم يحاولون من خلال ذلك يعني إظهار صورة غير لائقة بإيران ونسب السرقة إلى إيران واتهام إيران بأنها هي تريد كالأمريكي أن ينهب العراق وينهب كل ما في العراق، وبالتالي هذه الإشاعات ظلت يعني تتردد، وللأسف يعني كان في المجتمع العراقي أيضا يعني بعض الناس يعني صدقوا هذه الإشاعة، وهناك بعض آخرين هم يعلمون بالحقيقة ولكنهم أيضا يعني حاولوا أن يؤججوا من هذه الأزمة وحاولوا أن يضخموا هذه الإشاعة، وبالتالي ظل الحديث مستمر بأن إيران هي التي قامت بسرقة ذلك. ولكن عندما أعلن رئيس الوزراء العراقي دولة الرئيس السوداني بأنه تم استرداد هذه الأجهزة من كردستان، يعني اتضح أن هذه الأجهزة سرقت ونقلت إلى كردستان العراق طبعا برعاية أمريكية، يعني في ذلك الوقت لم يكن بمقدور أحد أن يقترب من تلك المنطقة، فكيف يقوم بسرقة مثل هذه المنشآت الكبيرة؟ يعني هناك تعاون بين داعش المجموعة الإرهابية وبين قوات الاحتلال وأيضا بين بعض المتنفذين في إقليم كردستان، واتضحت الحقيقة الحمد لله. اليوم أصبح الشعب العراقي على بينة بأن السارق من هو السارق.
طيب.
وأن إيران لم تكن السارقة.
طيب. الأبعاد يعني القانونية أستاذ مصدق بور يعني للجريمة الإعلامية لم يتم تحديدها بسبب عدم وجود قانون يعني في هذا الأمر ينظم الحرية الإعلامية، هل تكفي القوانين السابقة لمحاكمة هؤلاء اللاعبين على الأمن والسلم المجتمعي؟
للأسف يعني هناك فلتان ليس فقط في العراق، يجب أن لا نلوم العراق، يعني العراق هو ربما أضعف حلقة يعني بين سائر الدول، يعني هناك دول ليس فيها يعني مشاكل أمنية كما يواجهها العراق، وتحدث مثل هذا، يعني يحدث هناك تحايل وهناك أكاذيب وهناك يعني ضخ كبير جدا للأخبار الكاذبة، الأخبار المحرضة، الأخبار التي يعني تزعزع المجتمع وتثير هذا المجتمع وتثير القلق في عقول وفي قلوب المجتمعات، ولكن دون حال. طبعا هناك قوانين فعلا، يعني هذا أبسط شيء، يعني القانون حتى القانون الإعلامي السابق، يعني قبل ظهور المنصات الاجتماعية منصات التواصل الاجتماعي طبعا يحرم يعني التضليل الإعلامي والكذب والتحريض، هذه جرائم لأنها تتبعها تبعات خطيرة جدا، يعني تؤثر على الناس، تؤثر على سمعة الناس، تؤثر على سمعة المسؤولين، تؤثر على سمعة البلد عموما، وبالتالي كان القانون موجود، ولكن المشكلة يعني دائما القوانين موجودة، ولكن المشكلة الأساسية ليس هناك من ينفذ هذه القوانين أو من يلتزم يعني بتنفيذها، وهذه هي المشكلة للأسف. وأحيانا يعني تكون السلطة القضائية خاصة في العراق هي ضعيفة، يعني عندما تكون عملية سرقة في وضح النهار ومن قبل إقليم ومن قبل قوات احتلال ومن قبل قوات إرهابية قوية كانت، بالتالي يعني ماذا بإمكان القضاء أن يفعل؟ يعني ثم أن مثل هذه الجريمة تحتاج يعني إلى تحقيق، لأنه في بادئ الأمر كان يتهمون إيران، وبالتالي لم يكن معلوما من هو السارق الحقيقي. اليوم نحن نعمل يعني نامل أن بعد كشف عن ذلك، يعني وأعتقد يعني أن من الأفضل على إيران أن تتقدم بشكوى ضد الذين أثاروا هذه الشبهات وهذه الأكاذيب ضدها، يعني هناك مستفسكات، نحن لدينا في يعني منشور، هذه يكون منشورة وزيادة منشورة، عندما نتصفح صفحات التواصل الاجتماعي اليوتيوب مقابلات، نتصفح كل ما في جوجل، بإمكاننا أن نتعرف على هؤلاء الأشخاص، وبالتالي يجب استدعاء هؤلاء الأشخاص، يجب محاسبتهم لأنهم كذبوا على المجتمع وضحكوا على المجتمع
الناس.
على العراق.
طيب أنت مصدق مصدقور
يعني العلاقات بين البلدين،
يعني أنت كإعلامي مخضرم في هذا المجال، كيف رأيت يعني الإخراج الذي تم به انتهاء القضية الذي صمم وكأنه لا يريد أحد، يعني لا يريد إدانة أحد، ما رأي الجهات التي تضررت من الترويج والاتهامات الباطلة بالموضوع؟
طبعا هناك كثيرين تضرروا، أولا اقتصاد البلد تضرر، الشعب العراقي كله تضرر، يعني هذه مطالبة شعبية، يعني اليوم الشعب العراقي الذي يخرج أحيانا ينقطع عنده الكهرباء للأسف، يعني بعض منهم يخرجون في التظاهرات ضد إيران من دون أن يعرفوا ما هو السبب، والإيرانية فعلا يعني السبب في ذلك، طيب لماذا لا يخرجون اليوم؟ يجب أن يخرجوا، لأن هذه المصفات هي كانت منتجة وكانت يعني توفر
طاقة
إيرادات مالية كبيرة للعراق، يعني المتضرر الرئيسي والشعب العراقي، وبالتالي يجب أن تكون هناك مطالبة شعبية من الحكومة العراقية لمحاسبة أولا الذين سرقوا هذه المعدات وعطلوا هذه المصفات، ثانيا التعويض عن الخسائر، كل الخسائر، خسائر واضحة يمكن استبيانها، يمكن محاسبتها بدقة، يعني هذه المشاكل كانت تعمل ولديها طاقة خاصة وطاقة إنتاجية خاصة ووارد مالي خاص، وبالتالي كل هذه الأمور واضحة. أنا أعتقد يعني يجب أن تسير الأمور في هذا الاتجاه، وإلا يعني غدا ستتكرر. يعني يجب أن تكون هناك قرارات من قبل الحكومة، خاصة دولة الرئيس السوداني التي في الواقع يعني هي أثبتت جدارتها، هي أثبتت قدرتها، هي أثبتت استطاعت أن تستعيد ثقة الشعب العراقي بالحكومات تشكلت بعد سقوط طاغية صدام على 2003. وبالتالي هو يختلف، وأنا أعتقد يعني المطلوب منه أن يتخذ قرار حازم، لأن هذا القرار هو لصالح الشعب العراقي، وبالتالي مثل هذا القرار سوف يعمق من الثقة الشارع بدولة الرئيس السوداني.
نعم. طيب، ما هي مخاطر الإفلات من العقاب الذي يتكرر في الكثير من الحوادث الشبيهة والتي تتضمن اتهامات يعني ما قبل التحقيق ومن ثم يتبين كذب الترويج؟ أستاذ مصدق بول،
هذه أمور قضائية، يعني اتهامات. نعم، هناك أحيانا يعني يكون الشخص المتهم مظلوما، يعني يجنى عليه، يعني يتهم بالتهمة وهو بريء عنها ويخاسب ويزج في السجن وتسبب كل ذلك المشاكل له ولأسرته. وبالتالي يجب أن يكون هناك قانون يحمي مثل هؤلاء الأشخاص، يعني عندما يتظلمون يجب أن يكون هناك قانون يعوض لهم. ولكن كما قلت يعني المشكلة تنفيذ القانون، المشكلة وجود أفراد متنفذين. ولكن أنا أعتقد يعني هناك قفزة جديدة يعني حصلت في القضاء العراقي، وهناك تطور بدليل أن القضاء بالتنسيق مع حكومة السودان يعني اتخذ بعض الإجراءات الجيدة، ونامل أن يتحل هذا القضاء بقدرة أكثر وباقتدار أكثر، وحسب كل هذه الأمور يعني كل المخالفات وكل التجاوزات على القانون سواء من حيث بحث الأكاذيب عبر الإعلام، التضليل الإعلامي، التعامل الآخرين، التصفيق، التخوين، هذه الأمور يجب أن لا تمر بالسلام. للأسف يعني نحن نرى حتى في الصحف العراقية في وسائل الإعلام العراقية هناك تخوين للناس ببعض الشخصيات، وبالتالي وليس هناك أي محاسبة لهم. يعني هذا التخوين عن الشخص الذي مدعي يقول يعني البينة على المدعي، هذا يقول لهم قانون يعني على حال عندما تقدم يعني يجب أن يقدم أي شخص يدعي أو يريد أن ينسب ثم إلى الآخرين يجب أن يقدم أدلة، يعني وإذا لم يتمكن أن يقدم أدلة بالتأكيد تترتب عليه عقوبة الكذب وعقوبة يعني عدم الصدقية وعقوبة بخسائر معنوية. والمطلوب منه يعني حتى الشخص المجمع عليه والمتهم دون وجه حق هو باستطاعته أن يطلب، يعني هناك قانون ضد الاعتبار أيضا، هذا القانون يجب أن يعمل به بقوة في العراق. أنا أعمل يعني العراق أن يستعيد يعني كامل عافيته القضائية، وكل هذه الأمور يجب أن تأخذ في نظر الحسبان ويعمل بكل جزيئات هذه القوانين.
يعني وهل من آمال باعتدال التداول الإعلامي بين الحرية والمسؤولية؟
خطوات جيدة، ولكن يعني هناك صعوبة في تحقيقها كما قلت للأسباب التي ذكرتها. يعني هذه أمية وشيء مثالي يعني يجب أن يتحقق، ولكن كم من هذه الأمور المثالية لا تتحقق للأسف يعني لأسباب مختلفة. على حال كما قلت يعني جريمة الكذب، يعني هذا الكذب هو أولا يعني تخوين تصديق، هذا يؤثر معنويا كثيرا على سمعة الشخص وحتى سمعة عائلته، ربما تبقى هذه التهمة وهذه السمعة السيئة من دون حق تلاحق هؤلاء إلى آخر العمر يعني مدى العمر. وبالتالي يعني يجب أن يكون قانون، هناك قانون يكفن ويعني ينظر في تظلم مثل هؤلاء الأشخاص. أنا أعتقد يعني هذا الموضوع مثالي وهو ضرورة وهو يعني واجب على القضاء في كل دولة أن ينفذ، هذا ما نعمله. يجب أن يكون هناك تنفيذ حقيقي لإعادة الاعتبار إلى الأشخاص الأبرياء الذين يتعرضون إلى تهم من خلال الإعلام هم ليسوا قلة، سواء في داخل العراق أو في دول أخرى، وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم نسمع يعني هناك حرب إعلامية، هناك تصفيق، يعني هناك يعني إلى أدنى المستويات، يعني وصلت إلى الحضيض حتى بين قيادات المجتمع الأمريكي، بين قادة السياسيين في أمريكا، وبين حتى تعامات وجه إلى زعماء الأحزاب المحاربة يتهمونهم دون وجه حق. وبالتالي أنا أعتقد يعني يجب أن يكون هناك انضباط أخلاقي، يجب أن يكون هناك أيضا صرامة قضائية للمواجهة مع هذا الفلتان الأخلاقي الأعلى.
شكرا. نعم شكرا جزيلا الأستاذ مصدق مصدقبور الكاتب والمحلل السياسي، توقفتم معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم سيدي الكريم وشكرا جزيلا، حياكم الله.